أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم والمشككين في فضائلهم ومظلوميتهم أجمعين، من الأولين والآخرين، من الآن وحتى قيام يوم الدين. بالأمس ذكرنا أن الماتن رحمه الله بعد أن أثبت أنه لا يوجد في باب الإخبار وفي باب الإنشاء غير الصفات النفسانية المشهورة والمعروفة صفة أخرى تصلح لأن تكون هي حقيقة الكلام النفسي. عندنا الصفات النفسانية المعروفة في باب الإخبار العلم، في باب الإنشاء الإرادة أو الكراهة أو التمني أو الترجي، هذه هي الصفات النفسانية المعروفة في بابي الإخبار والإنشاء. غير هذه الصفات المعروفة وجدانا لا نرى أنه يوجد صفة نفسانية أخرى غير هذه الصفات المعروفة تصلح أن تكون هي حقيقة الكلام النفسي الذي زعمه الأشاعرة. بعد أن أثبت ذلك نبه إلى أمر مهم، وهو أننا عندما ننكر وجود صفة نفسانية غير الصفات المعروفة هي الكلام النفسي، فهذا لا يعني أننا نقول أن الصفات النفسانية المعروفة هي مدلول الكلام ومداليل الألفاظ. يجب أن تنتبهوا إلى مصدر كلامنا. نحن غاية ما ادعيناه أن الكلام النفسي مما سولته للأشاعرة أنفسهم وليس له واقعية وليس له حقيقة. ليش؟ لأنهم يقولون هو صفة نفسانية غير الصفات المعروفة، ونحن بالرجوع إلى وجداننا لا نجد صفة نفسانية غير الصفات المعروفة. هذا ما نريد أن نثبته. أما أن هذه الصفات المعروفة هي مدلول الكلام فهذا ما لم ندعه. طيب إذا لم تدعي صاحب الكفاية أن الصفات النفسانية المعروفة من علم وإرادة وكراهة وتمن وترج واستفهام إذا لم تكن هذه الصفات المعروفة هي مدلول الكلام، فما هو مدلول الكلام يا ترى؟ ما هو مدلول الكلام؟ لذلك قال صاحب الكفاية، قال نعم
نعم حبلت بين ما هو المحذور فيما لو كان مدلول الكلام هو هذه الصفة المشهورة.
الآن سنبين من خلال بياننا ما هو مدلول الكلام سيتضح ليش لا تصلح هذه الصفات أن تكون هي مدلول الكلام. قال مدلول الكلام هو الماهيات. بما هي هي، أو بعبارة أدق حتى أكون دقيقا، الألفاظ في بابي الإخبار والإنشاء موضوعة للماهيات بما هي هي وبما لها من تقرر وثبوت وثبوت في نفس الأمر والواقع، وبقطع النظر عن وجودها وتحققها في عالم الذهن أو في عالم الخارج. ولم توضع الألفاظ لهذه الصفات النفسانية. ليش؟ جوابا على سؤالك، على سؤالك شيخنا، الغرض من وضع اللفظ للمعنى ما هو يا إخوة؟ اختار هذا المعنى في ذهن السامع لأجل تحقيق عملية التفاهم بين بني البشر. لذلك المعنى الذي يوضع له اللفظ يجب أن يكون سنخ معنى قابل لأن يوجد ويتحقق ويحضر في ذهن السامع. هذه الصفات النفسانية من طلب، من إرادة عفوا وكراهة وتمن وترج، هذه الصفات النفسانية قلنا أنها تحضر في النفس وتتحقق في النفس، إلا أنها تتحقق في صقع آخر غير صقع الذهن، غير صقع الذهن. ونحن قلنا نميز بين صورة الجوع التي تحضر في ذهننا وبين حقيقة الجوع التي تحصل في نفسنا. فرق بين أن نجوع فعلا وتحضر حقيقة الجوع في أنفسنا وبين أن نتصور الجوع. فرق بين أن تنقدح الإرادة في نفوسنا وبين أن نتصور مفهوم الإرادة ومعنى الإرادة. فرق بين أن تنقدح الكراهة للشيء في نفوسنا وبين أن نتصور معنى الكراهة ومفهوم الكراهة. فإذا لا يمكن أن تكون الألفاظ موضوعة لهذه الصفات النفسانية من ماذا؟ من إرادة وكراهة وتمن وترج واستفهام ونحو ذلك، لأن هذه الصفات النفسانية تحصل وتتحقق في النفس في صقع آخر من أصقاع النفس غير الذهن، ولا يمكن لهذه الصفات النفسانية أن تحضر وتحصل في صقع الذهن. والغرض من وضع اللفظ للمعنى هو إخطار المعنى في ذهن السامع. حتى العلم اللي هو الصفة النفسانية المعروفة في باب الإخبارات، ما معنى العلم؟ كلنا يعرف أن العلم هو وجود وتحقق صورة الشيء في الذهن، وأن هذه الصورة إذا كانت صورة ساذجة مجردة عن الجزم تكون تصورا، وإذا كانت مقرونة بالجزم تكون تصديقا كما مر في معنى في علم المنطق. فإذا العلم هو الوجود الذهني للشيء، وجود الشيء في الذهن، تحققه في الذهن. فالعلم بما أنه وجود ذهني، إذا كان اللفظ موضوعا لنفس الوجود الذهني والصورة الذهنية للشيء، فالصورة الذهنية الحاصلة في ذهن المتكلم غير قابلة للإخطار في ذهن السامع. حتى العلم الذي هو الصفة النفسانية المعروفة في باب الإخبارات لا يصلح أن يكون هو ما وضع له اللفظ، لأنه إذا وضع اللفظ لخصوص الصورة الذهنية الحاصلة في ذهني، فإن هذه الصورة الذهنية الحاصلة في ذهني لا يمكن أن أخطرها في ذهن السامع، بل إذا انعدمت من ذهني من خلال صرف التفات النفس عنها لا يمكن أن أعود وأحضرها هي بنفسها وبعينها، بل أحضر صورة مماثلة لها. لذلك حتى في باب الإخبار سنثبت أن الألفاظ موضوعة للماهيات بما هي هي، والماهية بما لها من تقرر وثبوت نفس أمري يمكن أن أخطرها في ذهن السامع من خلال تحقق صورة ومن خلال تحقق وجود ذهني لهذه الماهية في ذهن السامع. فإذا الصفات النفسانية المعروفة من علم وإرادة وكراهة وغيرها غير قابلة لأن تكون هي ما وضع له اللفظ، بل الألفاظ موضوعة للماهية بما لها من تقرر وثبوت نفس أمر وبمعزل عن وجودها في الذهن أو في الخارج. طيب، بناء على هذا ماذا يكون مدلول الكلام في الإخبار وماذا يكون مدلول الكلام في الإنشاء؟ الماتن يقول في الإخبار والإنشاء اللفظ موضوع للماهية ومستعمل في الماهية. غاية ما في الأمر في باب الإخبار اللفظ يستعمل في الماهيات المعنى بقصد الحكاية عن ثبوت أو عدم ثبوت هذه الماهية في موطنها المناسب لها. أما في الإنشاء فاللفظ الموضوع في الماهية يستعمل أيضا في الماهية، لكن لا بقصد الحكاية عن ثبوت أو عدم ثبوت الماهية في موطنها المناسب لها، بل بقصد إيجاد الماهية وتحقيقها في عالم الوجود الإنشائي. فإذا الإخبار والإنشاء هما من أطوار استعمال اللفظ، والمعنى الموضوع له اللفظ والمستعمل فيه اللفظ في بابي الإخبار والإنشاء واحد، والإخبار والإنشاء طوران من أطوار الاستعمال. يعني عندما أقول بعتك الكتاب، كلكم يعرف أن صيغة بعت هي من الصيغ المشتركة بين الإخبار إنشاء. يمكن أن أقول بعتك الكتاب وأكون قاصدا لتحقيق البيع الآن، وممكن أن يقول أقول بعتك الكتاب وأكون قاصدا للإخبار أن هذا البيع تحقق منذ سنة. واضح؟ أقول بعتك الكتاب بكذا، أقصد أني أحقق البيع الآن، هذا إنشاء. أخبر عن تحقق البيع فيما مضى، هذا إخبار. كذلك عندما أقول زوجتي طالق، إما أن أقصد إيقاع الطلاق وإما أن أقصد الإخبار عن الطلاق الذي وقع. الماتن يقول في مثل هذه الصيغ المشتركة عندما تستعمل الصيغة في الإنشاء وعندما تستعمل الصيغة في الإخبار، الموضوع له لفظ بعتوه والمستعمل لفظ فيه لفظ بعتوه، في كلا الموردين واحد. بل لا، هذا مبنى صاحب الكفاية. نعم. والمعنى الموضوع له لفظ البيع هو ماهية البيع، واللفظ استعمل في هذا المعنى وهو ماهية البيع. خوف. إذن ما هو الفرق؟ نحن وجدانا نرى فرق بين بعتك الإنشائية وبعتك الإخبارية. قال الفرق أنك عندما تستعمل لفظ البيع في ماهية البيع بقصد إيجاد هذه الماهية في عالم الوجود الإنشائي، استعمالك هذا يكون إنشاء. وعندما تستعمل لفظ البيع في ماهية البيع بقصد الحكاية عن تحقق هذا البيع في موطنه المناسب له وفي وعائه المناسب له، فهذا الاستعمال يكون إخبارا. ما هو الموطن والوعاء المناسب لتحقق ماهية البيع؟ عالم الاعتبار العقلائي، لأن البيع من المعاملات العقلائية اللي أقرها الشارع وأمضاها، أو عالم الاعتبار الشرعي، لأن الشارع أمضى هذه المعاملات الدارجة بين العقلاء، ولم يكن دوره في باب المعاملات دور التأسيس، وإنما دور الإمضاء لما هو سائد ودارج بين العقلاء. فإذن هذا هو تمام الفرق بين الإخبار من جهة وبين الإنشاء من جهة أخرى. من خلال هذا البيان ماذا يتضح عندكم أيها الإخوة؟ هل هذه الألفاظ موضوعة في بابين الإخبار والإنشاء؟ هل هي موضوعة للصفات النفسانية المعروفة؟ لا، ولا هي حتى مستعملة في الصفات النفسانية المعروفة، بل هي موضوعة للماهيات ومستعملة في هذه الماهيات غاية ما في الأمر. تارة تستعمل في الماهية بقصد الحكاية عن ثبوتها وعدم ثبوتها في موطنها المناسب لها، فيكون الاستعمال إخبارا، وأخرى تستعمل في الماهية بقصد إيجادها وإنشائها في عالم الوجود الإنشائي، فيكون الاستعمال إنشاء. والماتن قدس سره مبناه في الإنشاء هو هذا، أن الماهيات، أرجو منكم الانتباه، الماهيات سواء كانت ماهيات حقيقية أو ماهيات اعتبارية، أنتم تعرفوا أن الماهية قد تكون ماهية حقيقية اللي هي لها تقرر وثبوت نفس أمر واقعي بقطع النظر عن جعل الجعل واعتبار المعتبر، مثل ماهية الإنسان، ماهية الحجر، ماهية النار، ماهية الطلب، ماهية الإرادة، هذه ماهيات حقيقية وجودها وتحققها الخارجي تابع لأسبابه التكوينية. وعندنا ماهيات اعتبارية يعني لا يكون لها وجود وتحقق وتقرر، عفوا، لا يكون لهذه الماهية تقرر وثبوت إلا من خلال جعل الجاعل واعتبار المعتبر، وبقطع النظر عن جعل الجاعل واعتبار المعتبر لا تقرر لمثل هذه الماهية، كماهية البيع مثلا. البيع هو من الماهيات التي اعتبرها العقلاء وتبانى عليها العقلاء على تحققها، تبانى على تحققها العقلاء في ضمن ظروف وشروط معينة. ولولا تباني العقلاء على هذه، على تحقق هذه الماهية وإمضاء الشارع وإقراره لهذا التباني العقلائي بقطع النظر عن جعل العقلاء وجعل الشارع، هل للبيع تقرر وثبوت في نفس الأمر والواقع بقطع النظر عن الجعل والاعتبار؟ لا، ليس للبيع تقرر وثبوت في نفس الأمر والواقع بقطع النظر عن الجعل والاعتبار. فإذا الإنسان، الحجر، الشجر، النار، الطلب، الإرادة ماهيات حقيقية، البيع ماهية اعتبارية. عندما يتبانى العقلاء على تحقق البيع خارجان، هذا يكون فرد حقيقي لهذه الماهية الاعتبارية. وعندما تتحقق الأسباب التكوينية المؤدية إلى وجود النار خارجان، هذا يكون فرد حقيقي للماهية الحقيقية، ماهية النار. الماتن يقول الماهيات الحقيقية والاعتبارية تقبل نحوا من الوجود غير وجودها الحقيقي، يسمى بالوجود الإنشائي، واللي هو نوع من أنواع الوجود الاعتباري اللي هو قائم باعتبار المعتبر، إلا أنه مغاير للوجود الحقيقي للماهية. أرجو منكم الانتباه. مثلا الطلب، ماهية الطلب اللي هي ماهية حقيقية، وجودها الحقيقي هو الشوق الحاصل في النفس والناشئ من أسبابه التكوينية. يمكن أن توجد ماهية الطلب بوجود آخر غير وجودها الحقيقي، وهو وجودها الإنشائي، وذلك عندما تستعمل صيغة الأمر أو مادة الأمر أو مادة الطلب أو مادة الإرادة بقصد إنشاء الطلب وإيجاده في عالم الوجود الإنشائي اللي هو نوع من أنحاء الوجود الاعتباري، وهذا غير الوجود الحقيقي للطلب الذي هو الشوق. كذلك بالبيع، الوجود الحقيقي للبيع هو عندما يتبانى العقلاء في مورد من الموارد على تحقق ماهية البيع في عالم الاعتبار العقلي. ولكن بقطع النظر عن عالم الاعتبار العقلي، الاعتبار العقلي له موضوع. الاعتبار العقلي يتحقق على إثر إنشائك للبيع وإيجادك للبيع في عالم الوجود الإنشائي. يعني أنا عندما أتوجه إلى الشيخ وأقول له بعتك الكتاب بقصد إيجاد البيع في عالم الوجود الإنشائي، بعد أن يتحقق الوجود الإنشائي للبيع، يكون هذا الوجود الإنشائي للبيع موضوعا للاعتبار العقلي، والاعتبار العقلي موضوعا للإمضاء الشرعي. فإذا لابد أن نميز بين وجود وتحقق ماهية البيع في عالم الاعتبار العقلي اللي هو وجود حقيقي للبيع، لأن ماهية البيع ماهية اعتبارية، وبين وجود وتحقق ماهية البيع في عالم الوجود الإنشائي اللي هو موضوع لهذا الاعتبار العقلائي. فإذا أرجو الانتباه، الماتن يعتقد أن عالم الوجود الإنشائي هو نحو وجود للماهية مغاير لوجودها الحقيقي، ويعتقد أن الوجود الإنشائي للماهيات لا يختص بالماهيات الاعتبارية كماهية البيع، بل يتحقق حتى في بعض الماهيات الحقيقية كماهية الطلب. نعم، مو كل الماهيات الحقيقية قابلة لأن توجد بوجود إنشائي، مثل الطلب ماهية حقيقية قابلة لأن توجد بوجود إنشائي. ليش؟ لأنه إنشاء الطلب وإيجاده في عالم الوجود الإنشائي يترتب عليه أثر عقلائي. بعد أن أنشئ الطلب وأقول أطلب منك أن تحضر لي الماء، بعد إنشاء الطلب يكون إنشاء الطلب موضوعا لحكم العقل والعقلاء بلزوم الامتثال إذا كان الطالب عاليا. فإذا هذه الماهية الحقيقية التي هي ماهية الطلب تقبل الوجود في عالم الوجود الإنشائي، لأن لوجودها في عالم الوجود الإنشائي أثرا. بس مو كل ما هي حقيقية يكون لوجودها لإنشائها وإيجادها في عالم الوجود الإنشائي أثرا. مثلا بعطيكم مثال، الآن أنا أقول أستعمل لفظ النار بقصد إنشاء النار وإيجادها في عالم الوجود الإنشائي، شو هو الأثر العقلي أو العقلي اللي يترتب على إيجاد النار في عالم الوجود الإنشائي؟ ما في أي أثر. لذلك هذه الماهية ماهية النار، لأنه أو إنشاء الحجر، حجر إنشائي، الحجر الإنشائي شو له أثر؟ ما له أثر. النار الإنشائية ما لها أثر. لذلك نقول ماهية النار ماهية حقيقية لا تقبل الوجود في عالم الوجود الإنشائي، لأنه لا أثر مطلقا يترتب على إنشائها وتحقيقها وإيجادها في عالم الوجود الإنشائي، بخلاف ماهية الطلب ماهية حقيقية إلا أن هناك أثرا يترتب على إيجادها في عالم الوجود الإنشائي، فهي تقبل الوجود الإنشائي. هذا هو مبنى صاحب الكفاية في الإنشاء. يقول ثم إن هذا الوجود الإنشائي قد يكون موضوعا للأثر العرفي والعقلائي أو للأثر الشرعي؟ كيف يعني؟ ليش قال قد يكون أو ربما يكون؟ لأنه مو دائما الوجود الإنشائي فيه اقتضاء لترتب الأثر عليه. لذلك الماهية التي ليس فيها مقتضي ترتب الأثر إذا وجدت في عالم الوجود الإنشائي لا تقبل الوجود الإنشائي. مثلا النار حتى لو أنشأتها وقلت أنا أوجدها في عالم الوجود الإنشائي، ليس هناك مقتضي لترتب أي أثر عليها على إنشائها، لذلك لا تقبل الوجود الإنشائي. أما مثلا البيع، هناك مقتض لترتب الأثر على وجوده الإنشائي، فهو يقبل الوجود الإنشائي. غاية ما في الأمر أنتم بتعرفوا أنه في فرق بين مرحلة الاقتضاء ومرحلة الفعلية. المقوم لقابلية الماهية لأن توجد في عالم الوجود الإنشائي هو أن يكون وجودها الإنشائي مقتضيا لترتب الأثر. النار وجودها الإنشائي غير مقتضي لترتب الأثر، لا تقبل الوجود الإنشائي. البيع وجوده الإنشائي مقتضي لترتب الأثر، يقبل الوجود الإنشائي. طيب الآن إذا كانت مرحلة الاقتضاء ثابتة، فعلية ترتب الأثر وعدم فعلية ترتب الأثر، هذا شيء آخر. مثلا بيع الطفل، بيع الصبي غير البالغ، إذا أجرى المعاملة صبي غير بالغ، الصبي يقول بعتك الكتاب بقصد إنشاء البيع، هنا البيع يتحقق في عالم الوجود الإنشائي أم لا يتحقق؟ ولكن مثل هذا البيع المتحقق في عالم الوجود الإنشائي هو موضوعا لترتب الأثر العقلائي، ولكنه ليس موضوعا لترتب الأثر الشرعي. ليه؟ لأن العقلاء لا يفرقون بين البالغ وغيره في ماذا؟ في صحة معاملته، إذا كان مميزا طبعا غير البالغ. أما الشارع فيشترط في صحة المعاملة البلوغ. لذلك نقول هذا البيع الإنشائي موضوع للأثر العقلائي، ولكنه ليس موضوعا للأثر الشرعي. حتى يصير موضوعا للأثر الشرعي لابد أن يكون البائع بالغا وهكذا. لذلك قال ربما يترتب عليه الأثر العقلائي والشرعي، وربما لا يترتب، ولكن اقتضاء ترتب الأثر موجود. بعطيكم مثال لا يترتب الأثر العقلائي حتى فضلا عن الشرع. المحجور عليه لفلس أو غيره عند العقلاء إذا أنشأ البيع، البيع تحقق في عالم الوجود الإنشائي، هل هذا الوجود الإنشائي للبيع موضوع لترتب الأثر العقلائي؟ لا. ليش؟ لأن المحجور عليه العقلاء يرون عدم صحة بيعه، فضلا عن أن الشارع يرى أيضا عدم صحة بيعه. فإذا قد يترتب الأثر فعلا عند العقلاء والشارع، وقد لا يترتب. ترتب وعدم ترتب الأثر فعلا تابع لتحقق الشرائط، ولكن وجد البيع في عالم الوجود الإنشائي أم لا؟ وجد في عالم الوجود الإنشائي. لذلك الماهل يقول في باب الإخبارات مدلول اللفظ هو ثبوت وعدم ثبوت النسبة في موطنها المناسب له. عندما أقول الإنسان كاتب أستعمل الألفاظ في معانيها اللي هي الماهيات، ماهية الإنسان وماهية الكاتبية. وكذلك عندنا هون اللفظ لا يقتصر على المواد فقط، لفظ الإنسان ولفظ الكاتب، عندنا ماذا؟ الهيئة التركيبية للجملة اللي هي موضوعة لمعنى حرفي، وهو النسبة ما بين الإنسان والكاتبية. وهون بين عارضين أرجو أن نتذكر سويا أن مبنى صاحب الكفاية في المعاني الحرفية ما هو؟ أنها موضوعة للماهيات الكلية، شأنها في ذلك شأن الأسماء. نفس الفرق اللي عم نحكيه هلأ بين الخبر والإنشاء، ذكروا الماتن بين ماذا؟ بين المعنى الاسمي والمعنى الحرفي. قال كلمة الابتداء اللي هي اسم وكلمة من اللي هي حرف، كلاهما موضوعان لماهية الابتداء الكلية. الفرق بينهما أن كلمة الابتداء وضعت لمعنى الابتداء بشرط أن يكون هذا المعنى ملحوظا باللحاظ الاستقلالي، وكلمة من وضعت لمعنى الابتداء بشرط أن يكون هذا المعنى ملحوظا باللحاظ الآلي. فإذا الموضوع له الاسم والحرف، والمستعمل فيه الاسم والحرف واحد. وهو المعنى الكلي والمهية الكلية. وإنما الفرق بينهما هو من عوارض وطوارئ عالم الاستعمال. لفظ الابتداء وضع لمعنى الابتداء الذي يلحظ حين الاستعمال بما هو آلة، ولفظ من بما هو عفوا باللحاظ الاستقلالي، ولفظ من وضع لمعنى الابتداء الذي يلحظ في مقام الاستعمال بما هو آلة. ونحن هونيك نبهنا طبعا للماتن أنه كل ما يكون من عوارض وطوارئ عالم الاستعمال لا يمكن أن يكون مأخوذا قيدا لا في المعنى المستعمل فيه اللفظ ولا في المعنى الموضوع له اللفظ، لأنه يلزم أخذ المتأخر رتبة في المتقدم ورتبة. هذه خلوها بذهنكم. فأنا عندما أقول الإنسان كاتب، عندنا لفظ الإنسان ولفظ الكاتب والهيئة التركيبية للجملة. لفظ الإنسان استعمل في ماهية الإنسان، لفظ الكاتب استعمل في ماهية الكاتب، والهيئة التركيبية للجملة استعملت في ماهية الاتحاد عن صاحب الكفاية اللي هي ماهية كلية. لأنه صحيح الهيئة التركيبية موضوعة لمعنى حرفي، بس المعنى الحرفي عند الباطن ما هو؟ هو الماهيات الكلية. نفس المعنى الاسمي، ما وضعت له أسماء الأجناس وما وضعت له الحروف هو المعنى الكلي والماهية الكلية. ثم بعد أن أستعمل لفظ الإنسان في ماهية الإنسان، ولفظ الكاتب في ماهية الكاتب، والهيئة التركيبية في ماهية الاتحاد، ولكن في ماهية الاتحاد بما هي ملحوظة استقلالا أو آلة؟ بما لا آلة، لأنه قلنا الحرف وضع للمعنى الكلي بشرط أن يكون ملحوظا آلة. يعني اللحاظ الآلي لماهية الاتحاد ماذا يعني؟ النسبة الاتحادية المتقومة بطرفين وغير المستقلة بالمفهومية، هذا معنى اللحاظ الآلي. فبعد أن أستعمل لفظ الإنسان في معنى الإنسان، لفظ الكاتب في معنى الكاتب، الهيئة التركيبية في النسبة الاتحادية، الألفاظ ماذا استعملت بمعانيها الكلية؟ أقصد من هذا الاستعمال الحكاية عن تحقق أو عدم تحقق هذه النسبة الاتحادية في موطنها المناسب لها. شو هو الموطن المناسب لهذه النسبة؟ الذهن أو الخارج؟ كاتبية الإنسان تتحقق في الذهن أو تتحقق في الخارج؟ في الخارج. فإذا مدلول اللفظ، مدلول الكلام هنا هو ثبوت النسبة في الخارج، مو العلم، ثبوت النسبة في الخارج اللي هو قد يكون متعلقا للعلم وقد لا يكون متعلقا للعلم. بدنا ننتبه، أنا عندما أقول لك زيد مريض، مدلول هذه الجملة الخبرية ثبوت المرض لزيد في الخارج، بس قد ما يكون عندي علم بمرضه ورغم ذلك أخبر بأنه مريض. ليس مدلول هذه الجملة العلم بمرض زيد. الدليل أنه ليس مدلول الجملة العلم بمرض زيد أني قد أخبر بمرض زيد وأنا غير عالم بمرضه، بل وأنا عالم بعدم مرضه، فأكون كاذبا في إخباري. يعني إذا كنت كاذبا في إخباري هذا ينفي كون هذا إخبارا إخبار إلا أنه كذب. واضح؟
لا، لا يكون مدلول الكلام والثبوت
العلم
نفس أمر دائم.
لا لا لا، ولا العلم بالثبوت. مدلول زيد المريض أن نسبة المرض إلى زيد تحقق متحققة في الخارج، ثبوت النسبة خارجا. أما العلم بثبوت النسبة ليس هو مدلول الإخبار.
لا.
كذلك مدلول زيد ليس مريضا هو عدم ثبوت النسبة في الخارج، أما أني عالم بعدم ثبوت النسبة فهذا ليس مدلولا للكلام. خليكم معي، أنا بدي أتدرج ببيان المطلب، المطلب دقيق وما أحببت أن أمر عليه بشكل سطحي، أريد أن تفهموا حقيقة مراد صاحب الكفاية وحقيقة مبنى صاحب الكفاية في المقام. فإذا في الإخبار ليس مدلول الكلام هو العلم، مثلنا بالإنسان كاتب، موطن ثبوت وعدم ثبوت هذه النسبة هو الخارج. مثل بمثال آخر، عندما نقول الإنسان نوع، استعملت لفظ الإنسان بما هي الإنسان، لفظ النوع بما هي النوع، عفوا والهيئة التركيبية في ماذا؟ في معنى الاتحاد، ماهية الاتحاد، ولكن بما هي ملحوظة آلة، يعني في النسبة الاتحادية، مش هيك؟ ومدلول هذا الكلام هو ماذا؟ الإخبار، الإنسان نوع، الإخبار عن ثبوت النسبة الاتحادية بين النوع والإنسان في موطنها المناسب لها. شو هو الموطن المناسب لثبوت هذه النسبة؟ الإنسان يتصف بالنوعية خارجا ولا ذهنا؟ ذهنا، بالإنسان الخارجي ما يتصف بالنوعية. المتصف بالنوعية هو الإنسان بما له من وجود ذهني. فإذا مدلول الكلام، مدلول الكلام في الجملة الإخبارية هو ثبوت أو عدم ثبوت النسبة في عالم نفس الأمر والواقع من خارج أو ذهن، وليس المدلول هو العلم بالثبوت أو العلم بعدم الثبوت، بل قد أكون حين الإخبار عالما بالثبوت وقد لا أكون عالما بالثبوت وقد أكون عالما بعدم الثبوت.
فيكون لا تطابق بين،
ما في ضرورة، لا أبدا أبدا. العلم قد يقارن وقد لا يقارن الإخبار. أقول زيد مريض وأخبر عن ثبوت المرض لزيد خارجا، وأنا تارة عالم بمرضه وأخرى عالم بعدم مرضه وثالثة لا أعرف هو مريض في الواقع أم لا، ماذا ما له علاقة بإخباري؟ العلم حالة مقارنة ولكنها ليست هي مدلول الإخبار. وبالإنشائيات نفس الشيء، عندما أقول بعتك الكتاب أستعمل لفظ البيع في ماهية البيع لكن لا بقصد الإخبار عن تحقق أو عدم تحقق هذه الماهية في موطنها المناسب، بل بقصد إيجاد وتحقيق الماهية في عالم الوجود الإنشائي. إلا إذا كنت عم بخبر، إذا كنت عم بخبر يعني أنا قبل سنة قلت لك بعتك الكتاب وقلت لي قبلت والعقلاء اعتبروا تحقق البيع في عالم الاعتبار العقلائي، هلأ بعد سنة جيت عم أقول بعتك الكتاب منذ سنة، فهون شوفون عم بستعمل لفظ البيع في ماهية البيع بقصد الإخبار عن تحقق هذه النسبة في موطنها المناسب اللي هو عالم الاعتبار العقلائي. ولكن إذا كنت في مقام الإنشاء ما بيكون قصد عندي قصد الحكاية عن التحقق، بل بيكون عندي قصد إيجاد وإنشاء البيع في عالم الوجود الإنشائي. هلأ بعد ما أقول بعتك الكتاب وأنشئ البيع وأوجده في عالم الوجود الإنشائي، قد يكون هذا البيع الإنشائي موضوعا للاعتبار العقلائي وقد لا يكون، موضوعا للاعتبار الشرعي وقد لا يكون، موضوعا للأثر العقلائي أو الشرعي وقد لا يكون. كذلك بالتمني يا أخواني، بالتمني عندما أقول يا لي ألا ليت الشباب يعود يوما، أنا هنا أستعمل هذه الألفاظ بقصد ليت، أستعملها بقصد إنشاء التمني في عالم الوجود الإنشائي. الصفة النفسانية المعروفة اللي هي التمني الحقيقي، الشوق إلى تحقق ما لا يمكن تحققه، ليست هي مدلول الكلام. نعم قد تكون هي الباعثة لإنشاء التمني، إلا أنها ليست هي مدلول الكلام. ألا ليت الشباب يعود يوما، هنا استعملت اللفظ بقصد إنشاء التمني وإيجاده في عالم الوجود الإنشائي. ولذلك بعد استعمال الألفاظ بهذا القصد يقال أمنية فلان أن يرجع شابا، ولو بعد 100 سنة يقولون أمنيته كانت أن يرجع شابا. أما صفة التمني الحقيقية اللي هي كناية عن الشوق الموجود في النفس إلى ما لا يمكن حصوله، هذه ليست هي مدلول الكلام ومدلول اللفظ. وعلى هذا فقس يعني بالتمني بالترجي الطلب الإرادي، كل هذه الصفات ليست هي المدلول الحقيقي للكلام في الجمل الإنشائية، بل مدلول الكلام هو الطلب الإنشائي، هو الإرادة الإنشائية، هو الاستفهام الإنشائي، هو التمني الإنشائي، هو الترجي الإنشائي. وأما الطلب الحقيقي، الكراهة الحقيقية، التمني الحقيقي، الشوق الحقيقي، فليس هذا مدلولا للكلام. نعم هو قد يكون داعيا للكلام، إلا أنه ليس هو مدلول الكلام. طيب نطبق هذا القدر ثم قال إن قلت فماذا يكون مدلولا عليه عند الأصحاب والمعتزلة؟ يعني إذا لم تكن الصفات النفسانية المعروفة هي مدلول الكلام عند الأصحاب والمعتزلة، فما هو مدلول الكلام عند الأصحاب والمعتزلة؟ قلت، نحن بالأمس وصلنا في التطبيق إلى قلت أما الجمل الخبرية فهي دالة على ثبوت النسبة بين طرفيها، أو عدم ثبوت نفي النسبة أو نفيها في نفس الأمر والواقع من ذهن أو خارج. الإنسان كاتب، الإنسان ليس كاتبا، الإنسان نوع، الإنسان ليس نوع، فالإنسان نوع أو كاتب. أما العلم هل هو مدلول الكلام في الجملة الخبرية؟
لا، كما صار واضحا.
وأما الصيغ الإنشائية فهي على ما حققناه في بعض فوائدنا. والشارح الماتن رحمة الله عليه أسهب في الفوائد اللي قلنا أنها طبعت في ذيل أو في آخر حاشيته على فرائض الأصول، أسهب في بيان رأيه في حقيقة الإنشاء، وهذا الذي ذكرته لكم هو خلاصة رأيه رحمة الله عليه. فهي على ما حققناه في بعض فوائدنا موجدة، يعني الصيغ الإنشائية موجدة لمعانيها في نفس الأمر. الهون شو المراد من نفس الأمر؟ أنتم تعرفوا أن كلمة نفس الأمر، مصطلح نفس الأمر، يستعمل لدى العلماء في معان مختلفة. مراد من نفس الأمر هون لا مو الذهن ولا الخارج، وإنما عالم الوجود الإنشائي اللي هو نحو وجود، نحو من أنحاء الوجود، مغاير للوجود الذهني ومغاير للوجود الخارجي ومغاير حتى للوجود في عالم الاعتبار العقلي.
يعني نفس الأمر في الصيغة الإنشائية يختلف
عن مراده من نفس الأمر عند كلامه في الجمل الخبرية. في الجمل الخبرية قصد من نفس الأمر الموطن المناسب لتحقق النسبة من ذهن أو خارج أو حتى عالم الوجود الاعتباري، عالم الاعتبار العقلي. في عندما تكلم في الجمل الخبرية أراد من نفس الأمر الموطن الذي يكون هو الموطن المناسب لتحقق النسبة. في الإنسان كاتب، الموطن المناسب هو الخارج. في الإنسان نوع، الموطن المناسب الذهن. في بعتك، في قولك بعتك الكتاب منذ سنتين، الموطن المناسب هو عالم الاعتبار العقلي. أما عندما يتكلم في الصيغ الإنشائية مراده من نفس الأمر عالم الوجود الإنشائي اللي هو نحو وجود للشيء، مغاير لوجوده الذهني، مغاير لوجوده الخارجي، ومغاير لوجوده في عالم الاعتبار العقلي. وهذا نحو من أنحاء الوجود الاعتباري للشيء، ونسميه بعالم الوجود الإنشائي، والذي قد يكون موضوعا للأثر العقلي أو الشرعي.
يعني هذا يشمل معنى الفلسفة للمصطلح؟
الفلاسفة لا، مقصودهم بنفس الأمر والواقع معنى آخر غير هذه المعاني.
بس كان يقرب من المعنى الثاني شو معنى الاستخدام للصيغ الإنشائية.
ذكروا لنفس الأمر في الفلسفة ثمانية معاني لنفس الأمر والواقع. لسنا بصدد الآن الخوض فيها، ولكن الفلاسفة عندما يقولون الماهيات لها تقرر وثبوت في نفس الأمر والواقع، يقصدون من نفس الأمر والواقع معنى آخر غير كلا المعنيين اللذين أرادهما الماتين. إن قلت بل قلت أما الجمل الخبرية فهي دالة على ثبوت النسبة بين طرفيها أو نفيها في نفس الأمر من ذهن أو خارج، كالإنسان نوع، كالإنسان يعني كقولك الإنسان نوع أو كاتبون. وأما الصيغ الإنشائية فهي على ما حققناه في بعض فوائدنا موجدة لمعانيها في نفس الأمر. الآن يوضح شو مراده هنا من نفس الأمر. هناك أوضح، قال من ذهن أو خارج. هنا أي قصد ثبوت معانيها وتحققها بها، قصد بهذه الصياغ بهذه الألفاظ ثبوت المعنى، تحقق المعنى، إيجاد المعنى. طيب قصد ثبوته وتحققه وإيجاده أين؟ في عالم الوجود الإنشائي اللي هو نحو وجود للشيء. وهذا نحو من الوجود، نحو من أنحاء وجود الشيء يسمى بالوجود الإنشائي. وربما يكون هذا، شو مراد بهذا؟ يعني الوجود الإنشائي لهذه الماهيات منشأ لانتزاع اعتبار مترتب عليه، يعني مترتب على هذا الوجود الإنشائي شرعا، عفوا، منشأ لانتزاع اعتبار مترتب عليه شرعا أو عرفا.
الله.
نعم،
شرع
الله. العبارة عندكم كيف؟ لعله بل هذا يقرأ العبارة من أولها. وربما يكون
هذا منشأ
واعتبار متركب عليه شرعا وعرفا آثار فأصلي كما هو الحال في صيغ العقود واللقاء
لدي مؤسسة أهل البيت. نعم. وربما يكون هذا منشأ لانتزاع أو لانتزاع اعتبار مترتب عليه شرعا أو عرفا
مترتب عليه آثار يعني
كيف العبارة؟ وأنا شايف العبارة
آثار الآثار تكون فعل اعتبار مترتب عليه شرعا أو عرفا مترتب آثار
تقريبا على كل حال المقصود شوي نتأمل في العبارة فيما بعد. المقصود أن هذا الوجود الإنشائي قد يكون موضوعا لاعتبار لترتيب العرف والعقلاء آثار عليه أو لترتيب الشرع آثار عليه كما شرحناه وأوضحناه. أما العبارة شوي فإنها تحتاج إلى تأمل. على كل حال كما هو الحال في صيغ العقود من قبيل البيع والإيقاعات من قبيل الطلاق. طيب بقيت نقطة تحتاج إلى لحد الآن. إلى ماذا توصلنا؟ أن مدلول الكلام ليس هو الصفات النفسانية المعروفة. تنقصد بأن الصفات النفسانية المعروفة ليست مدلولا للكلام، أنها ليست مدلولا مطابقيا للكلام، لأنها الألفاظ لم توضع لهذه الصفات ولم تستعمل في هذه الصفات. فإذا كانت الألفاظ لم توضع لهذه الصفات ولم تستعمل في هذه الصفات، فإذا هذه الصفات ليست مدلولا مطابقيا للكلام. ولكن لا مانع من أن تكون هذه الصفات مدلولا التزاميا للكلام حتى تتضح الصورة أكثر. أذكركم بمطلب مرة معنا في علم المنطق عندما ميز الشيخ المظفر رحمه الله بين الإخبار والإنشاء، قال البعض قد يشكل علينا، قلنا بأن الإنشاء لا يقبل الاتصاف بالصدق أو الكذب. قد يشكل علينا البعض ويقول عندما يقول لك الفقير أعطني مالا تقول له اذهب أنت كاذب، مع أنه ماذا قال؟ أعطني، طلب المال، إنشاء، هذا التماس أو دعاء، إنشاء، رجاء، إنشاء، رغم هيك تقول له أنت كاذب. وكيف حل الشيخ المظفر الإشكال؟ قال هنا الذي اتصف بالكذب حقيقة ليس هو الإنشاء المدلول عليه بقول أعطني، بل هناك خبر مدلول لهذا الإنشاء بالدلالة الالتزامية. ليش؟ لأن الإنسان لا يستجدي العطاء من غيره عادة إلا إذا كان فقيرا، فبمقتضى هذه الملازمة العادية والعرفية قوله أعطني مالا يدل بالالتزام على أنه فقير، فأنت تكذبه بلحاظ المدلول المطابق لكلامه الذي هو إنشاء، أو بلحاظ المدلول الالتزام لكلامه الذي هو إخبار. أنت تكذبه بلحاظ المدلول الالتزام لكلامه الذي هو إخبار. نعم، الأوامر الامتحانية والاعتبارية الآن سنوضح يعني بعد ما فينا نعم نعم سنوضح أن هذه الدلالة الالتزامية ليست عادية إن شاء الله تعالى. خلاصة الكلام، الماتن يريد أن يقول أنه لا مانع أن تكون هذه الصفات مدليل التزامية للكلام، بمعنى أن التمني مدلوله المطابقي هو إنشاء التمني، التمني الإنشاء. ولكن قد نقول بأن الواضع وضع صيغة التمني للتمني الإنشائي إذا كان هذا التمني الإنشائي مقرونا بماذا؟ بتمن حقيقي. وبشوق إلى تحقق هذا الأمر الذي لا يمكن حصوله. فإذا كانت صيغة التمني موضوعة للتمني الإنشائي المقرون بوجود تمني حقيقي في النفس، فعند ذلك عندما تستعمل صيغة التمني في التمني الإنشائي تكون دالة بالمطابقة على التمني الإنشائي، وتدل بالالتزام على وجود تمني حقيقي في النفس. تدل بالالتزام على وجود تمني حقيقي في النفس. هذا احتمال. واحتمال آخر أن تكون صيغة التمني موضوعة لمطلق التمني الإنشائي، سواء قارنه وجود تمني حقيقي في النفس أو لم يقارنه، ولكنها إذا أطلقت تنصرف إلى صورة وجود تمني حقيقي في النفس، لأن التمني الإنشائي عادة الداعي والباعث إليه هو التمني الحقيقي. فهذا يؤدي إلى انصراف الصيغة عند الإطلاق إلى صورة وجود تمني حقيقي في النفس، وإلا هي موضوعة لمطلق التمني الإنشائي، إلا أنها من باب انصراف المطلق إلى أحد أفراده. وسبب هذا الانصراف غلبة اقتران التمني الإنشائي بالتمني الحقيقي. سواء قلنا بأن الصيغة موضوعة لخصوص التمني الإنشائي المقرون بالتمني الحقيقي أو لمطلق التمني الإنشائي، إلا أنها تنصرف عند الإطلاق إلى التمني الحقيقي، تنصرف عند الإطلاق إلى صورة وجود تمني حقيقي في النفس، فإنه في كلتا الحالتين التمني الحقيقي يكون مدلولا التزاميا لماذا؟ لصيغة التمني، ولا يكون مدلولا مطابقيا لهذه الصيغة. ونحن لا نضايق في كون هذه الصفات النفسانية المعروفة مداليل التزامية للكلام في الإنشاء أو في الإخبار. ما منعنا عنه أن تكون هذه الصفات النفسانية المعروفة مداليل مطابقية للكلام. طيب شو الفرق بين الصورتين؟ الجامع بينهما أنه في كلتا الصورتين يكون التمني الحقيقي مدلول التزامي للصيغة. الفرق أنه إذا قلنا الصيغة موضوعة للتمني الإنشائي المقرون بالتمني الحقيقي، فبيكون استعمالها في التمني الإنشائي في صورة عدم وجود تمني حقيقي في النفس استعمال مجازي. أما إذا قلنا أنها موضوعة لمطلق التمني الإنشائي ولو لم يقارنه تمني حقيقي، ولكنها تنصرف عند الإطلاق إلى صورة وجود تمني حقيقي في النفس، فلا يكون استعمالها في التمني الإنشائي المجرد عن التمني الحقيقي استعمالا مجازيا، وإن كان يحتاج إلى قرينة تعين لنا إرادة هذا الفرد من التمني الإنشائي، إلا أن هذه القرينة ليست قرينة مجاز كما صار واضحا عندكم من خلال ما تقدم. ولكن على كلا التقديرين يكون التمني الإنشائي مدلولا التمني الحقيقي اللي هو الصفة النفسانية المعروفة واللي هو كناية عن الشوق إلى ما لا يمكن تحققه، يكون ماذا؟ يكون مدلولا التزاميا لصيغة التمني لا مدلولا مطابقيا له. نفس الكلام بتحكوه بالترجي، نفس الكلام بتحكوه بالطلب. عندما أنشئ الطلب وأقول لك أطلب منك الماء، هذا مدلول الطلب هنا ما هو؟ مدلول الصيغة هنا ما هو؟ الطلب الإنشائي. نعم يمكن أن يدل هذا الطلب الإنشائي بالدلالة الالتزامية على وجود طلب حقيقي في نفسي وشوق إلى الماء وشوق إلى الماء. كذلك في الإخبارات عندما أقول لك الآن، أقول لكم زيد مريض، المدلول المطابق لقول زيد مريض اللي هو جملة خبرية ما هو؟ ثبوت المرض بزيد في الخارج. بس أنت بتقول الشيخ لا يمكن أن يخبر بشيء من دون أن يكون عالما بتحققه، هو أجل من ذلك. لذلك فأستكشف من إخباره بمرض زيد أنه عالم بأن زيدا مريض، ولكن هان العلم صار مدلول لجملة الخبرية. بس هل هو مدلول مطابقي؟
لا.
المدلول المطابق لجملة الخبرية هو الإخبار بثبوت المرض لذات خارجا. وإن استكشفت من جملة الخبرية علمي بذلك فمن طريق الدلالة الالتزامية. واضح الكلام؟ يرحمه. لذلك قال نعم لا مضايقة في دلالة مثل صيغة الطلب والاستفهام والترجي والتمني بالدلالة الالتزامية على ثبوت هذه الصفات حقيقة، يعني على الطلب الحقيقي، على الاستفهام الحقيقي اللي هو الشوق إلى المعرفة، طلب الحقيقي الشوق إلى تحقق الفعل خارجا، الترجي الحقيقي الشوق إلى ما يستبعد حصوله، التمني الحقيقي الشوق إلى ما لا يمكن حصوله. لا مضايقة بالدلالة الالتزامية على هذه الصفات حقيقة، إما لأجل وضعها، يعني وضع هذه الصيغ لإيقاعها، لإيقاع هذه الصفات وإنشائها، كلمة إيقاع مرادفة لكلمة إنشاء في مثل هذا الاستعمال، وضعها وضع هذه الصيغ لإيقاع وإنشاء هذه الصفات فيما إذا كان الداعي إليه، يعني إلى الإيقاع والإنشاء، هو ثبوت هذه الصفات في النفس. فإذا هذه الصيغ موضوعة لإنشاء الطلب فيما إذا كان الداعي لإنشاء الطلب هو الطلب الحقيقي الموجود في النفس، لإنشاء الاستفهام فيما إذا كان الداعي لإنشاء الاستفهام هو الإنشاء الحقيقي في النفس، أو لا نقول بأنها موضوعة لإنشاء هذه الصفات في صورة كون الوجود الحقيقي للصفات هو الداعي إلى الإنشاء، بل أو موضوعة لإيقاع هذه الصفات مطلقا ولكن تنصرف أو انصراف إطلاقها إلى هذه الصورة. نقول الطلب موضوع لإنشاء الطلب مطلقا، ولكن عند الإطلاق ينصرف إلى الإنشاء الذي يكون بداعي وجود طلب حقيقي في النفس، وهكذا، أو انصراف إطلاقها إلى هذه الصورة. فلو لم تكن هناك قرينة، القرينة كما قلنا بالصورة الأولى شو تكون؟ قرينة مجاز مصححة للاستعمال بصورة وضعها لإنشاء هذه الصفات بقصد بداعي كونها موجودة حقيقة في النفس، تكون القرينة قرينة مجاز. في الصورة الثانية ما تكون قرينة مجاز مصححة للاستعمال، تكون قرينة على تعيين الفرد المراد من المطلق. فلو لم تكن هناك قرينة كان إنشاء الطلب أو الاستفهام أو غيرهما بصيغتها، يعني بصيغة الطلب وبصيغة الاستفهام، لأجل قيام الطلب والاستفهام وغيرهما قائمة، بل لأجل كون الطلب والاستفهام وغيرهما قائمة بالنفس مع عدم القرينة، تدل بالدلالة الالتزامية على وجود هذه الصفات حقيقة بالنفس وضعا أو إطلاق. إما لأنها وضعت للإنشاء الذي يدعو إليه وجود حقيقة هذه الصفة في النفس، أو وضعت لمطلق الإنشاء ولكن تنصرف عند الإطلاق إلى الإنشاء الذي يكون بهذا الداعي. ومن خلال هذا يتضح جواب سؤالك شيخنا، الموارد اللي لا نجد فيها مثل هذه الدلالة الالتزامية إنما يكون لأجل قيام القرينة على أن إنشاء الطلب هنا ليس بداعي وجود الطلب الحقيقي، وإنشاء الاستفهام هنا ليس بداعي وجود استفهام حقيقي في النفس. وين تقوم القرينة؟ مثل مثلا بالاستفهام أو الترجي أو التمني الوارد في القرآن الكريم. شو هي القرينة؟ الله منزه عن أن يكون عنده ترج حقيقي أو تمن حقيقي أو طلب للفهم حقيقة. فنقول هنا الصيغة استعملت في إنشاء الاستفهام، في إنشاء التمني، في إنشاء الترجي، من دون أن يكون لها دلالة التزامية على وجود تمن أو ترج أو استفهام حقيقي في نفس الباري عز وجل. والحمد لله رب العالمين. أعتذر عن الطالب.